إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في ذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، وهي آيات فضلها عظيم كما سيذكر رحمه الله. وقد وصلنا في ذلك إلى قوله، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما يقوم من نومه يرفع بصره إلى السماء ثم يتلو هذه الآيات. قال: فقال البخاري، وذكر بإسناده عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. ففيه يعني جواز الحديث بعد العشاء إذا كان مع الأهل، إذا كان يسمر مع أهله فيجوز هذا. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء، قعد فنظر إلى السماء. فلا يلزم أن يخرج الإنسان من بيته لقراءة هذه الآيات، وإنما يكفي أن يرفع بصره إلى سقف بيته ويقرأ هذه الآيات، وإن كان الخروج يعني طبعا يعني أنفع. فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى. فإذا هذه الآيات تقرأ بمجرد القيام والانتباه من النوم. ثم قام فتوضأ واستنى، استنى يعني تسوك، فصلى 11 ركعة. ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة، أي ركعتي الفجر، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. قال: وكذا رواه مسلم. فإذن هذا حديث متفق عليه في مبيت ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الإمام مسلم عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجه وابن عباس هكذا في عرض الوساد. فهذا من الأمور الجائزة، وهذا من الأمور الجائزة لأنها خالتهم. وربما كانت حائضة فلم يحتج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إليها. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. نعم، فإذن هذا أيضا يعني من الأمور التي يفعلها الإنسان، وإن كانت هذه أمور يعني جبلية بحكم ما طبع عليه الإنسان أنه إذا كان لا زال فيه نوم فإنه يمسح بيده على وجهه حتى يستفيق. نعم، لو فعل إنسان هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله فقد يؤجر على ذلك، والله أعلم. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة قربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى. وهذا إنما يكون كيف؟ لأن ابن عباس وقف على يساره، فإذا أخذ بأذنه اليمنى كيف يكون ذلك؟ نعم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وأخذ بأذن اليمنى. لو لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده اليمنى فإذن يمكن أن يأخذ بيده ليش؟ اليسرى ويديره من ليش؟ من الخلف. أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بأذنه اليمنى بيده اليمنى فهذا لا يمكن إلا من ليش؟ إلا من الأمام. هذا لا يمكن إلا من الأمام. اللهم أن تكون إشارة له أن يعني بيده اليمنى، إشارة له أن يعني يكون على يمينه. قال: وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يفتلها يعني يفركها هكذا، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم الآن؟ 10، ثم ركعتين 13، ثم أوتر، ثم أوتر. فإذا قول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يعني هذا في غالب الحال، وهذا بحسب ما علمت. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 13 ركعة. ويمكن أيها الإخوة، ويمكن أن يكون أول ركعتين فصلى ركعتين، يمكن أن يكون سنة الإيش؟ سنة العشاء، فتكون عائشة، رواية عائشة ورواية ابن عباس يعني متفقتين. قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، وهما ركعة الفجر، ركعتين خفيفتين، حتى يقال أنه قرأ فيهما بأم الكتاب. تجد بعض الناس في سنة الفجر يطيلون ونراهم بأعيننا يطيل وخص مثلا في القراءة وخص في السجود، هذا خلاف سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تخفيف ركعتي الفجر. ثم خرج فصلى الصبح. قال وهكذا أخرجه بقية الجماعة. فإذا هذا حديث مبيت ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا رواه الجماعة، يعني رواه أصحاب الكتب الستة المعروفين. قال طريق أخرى لهذا الحديث، قال أبو بكر ابن مردوي وذكر بإسناده عن ابن عباس قال أمرني العباس أي أبوه أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحفظ صلاته. فإذا مبيت ابن عباس كان يعني بتوجيه من أبيه حتى يحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يعني غلمان نقلوا لنا السنة، ليس كغلماننا اللي ضيع علينا نصف ساعة ولا كم ربع ساعة أو للدرس. نعم. قال وأحفظ صلاته. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمر بي فقال فالحق الحق، يعني تعال. فلما أن دخل قال أفرش عبد الله أي الوسادة، فأتي بوسادة من مسوح يعني من جلد. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها حتى سمعت غطيته، ثم استوى على فراشه قاعدا. فإذا ابن عباس كأنه يعني ما نام هذه الليلة، لأنه يريد أن يحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس. هذه الزيادة، يعني هذه الزيادة في السنة يعني، ثلاث مرات. ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. فإذا حديث ابن مردوي فيه هذه الزيادة، أنه قبل قراءة الآيات يقول إيش؟ سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. هذا في إيش؟ هذا في افتتاح صلاة الليل. طيب وبعد الوتر، بعد ما يخلص الوتر أيضا يقول إيش؟ سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته. فافتتحت صلاة الليل بالإيش؟ ها؟ بالتنزيه، بالتنزيه والإثبات، الملك القدوس، القدوس المطهر الموصوف بجميل الصفات سبحانه وتعالى. وكذلك ختمت صلاة الليل بهذا الذكر العظيم سبحان الملك القدوس. تقول وفي حديث عائشة عند ابن ماجة، والحديث يعني حسنه أو صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة برقم 1356، فيه زيادة على سبحان الملك القدوس قبل أن يفتتح صلاة الليل. صلاة الليل. فعن شريق الهوزني قال دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشر وحمد عشرا، وقال سبحان الله وبحمده عشرا، فإذا كبر وحمد أو حمد وقال سبحان الله وبحمده من كل واحدة عشر، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. سبحان الله، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة. ما أحسنه من حديث. نعم، فإذا كبر عشرة وحمد عشرة، سبحان الله وبحمده عشرة، سبحان الملك القدوس عشرة، استغفر الله عشرة، لا إله إلا الله عشرة، فإذا ستة أشياء. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، ثم يفتتح الصلاة، ثم يفتتح الصلاة. فعلم أن هذا إنما يقال أول ما يهب من إيش؟ من نومه لقيام الليل. نعم، قال طريق أخرى وإن كان فيها مقال لكنها تتقوى بسابقيها، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل، خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل، خرج يعني من بيته، فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية، ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. الصواب في هذا أنه يقوله إذا إيش؟ إذا خرج إلى الصلاة، إذا خرج إلى صلاة الفجر. نعم، قال ثم روى ابن مردويه وابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن عباس قال أتت قريش اليهود فقالوا بما جاءكم موسى من الآيات، قالوا عصاه ويده البيضاء للناظرين، وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى فيكم، قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، قال فليتفكروا فيها. هم لما قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا إيش؟ أرادوا آية. طيب ألا يكفيهم ما في السماوات وما في الأرض؟ فنزلت هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. نعم، ثم ذكر ابن كثير يعني حديثا آخر في فضل هذه الآيات. فإذا الحديث الأول في فضل هذه الآيات حديث ابن عباس وهو مخرج في الكتب الستة. طيب حديث آخر رواه ابن مردوي وابن حبان وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد ابن عمير إلى عائشة رضي الله عنها. عطاء ابن عمر وعبيد ابن عمير قال فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت يا عبيد وهو عبيد بن عمير ما يمنعك من زيارتنا؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. زر غبا يعني ايش؟ بين الحين والآخر صحيح. زر غبا تزدد حبا لأن الإنسان ثقيل. نعم. فإذا نكون طلب الإنسان بين الحين والآخر الزيارة بين الحين والآخر. فقال ابن عمر ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت كل أمره كان عجبا صلى الله عليه وسلم. قالت أتاني في ليلتي حتى مس جلدي حتى مس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل. نعم بعد أن أدى حق أهله فقال صلى الله عليه وسلم ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت فقلت والله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ يقول بلال ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر. فقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها لأنها نافعة وفيها منهاج ونبراس وفيها نجاة من عذاب النار فكيف يقرأ الإنسان ولا يتفكر فيها؟ وإذا لم يتفكر فيها لم ينتفع بها. نعم. فإذا هذا حديث صحيح إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 68 وفي صحيح الموارد صحيح موارد الظمآن برقم 432. قيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهن؟ ما غاية التفكر فيهن؟ قال يقرأهن وهو يعقلهن. قراءة مع فهم. وأما الذي بعده قال حديث آخر فيه غرابة فهذا يعني كفانا ابن كثير ما فيه فهو حديث ضعيف. قال وقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم إلى آخره. قال يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم ربهم أجابهم أجاب دعاءهم ورد عليهم. فاستجاب لهم ربهم لو كان هذا فاستجاب لهم ربهم يعني أجاب دعاءهم لكن فاستجاب لهم ربهم أني فهذا يكون أيضا ها رد عليهم. فإذا أجاب دعاءهم ورد على كلامهم. قال وذكر أو قال سعيد بن منصور في سننه بإسناده قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم إلى أن قال سبحانه من ذكر أو أنثى. وهذا حديث صحيح معروف عن أم سلمة. وقالت الأنصار هي أول ضعينة قدمت علينا. أول بيت هاجر بيت من؟ بيت أم سلمة وأبي سلمة قبل أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة أيضا قالت آخر آية أنزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم. قال ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب فاستجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فاستجاب لهم ربهم. نعم كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني. قال وقولهم أني لا أضيع عمل عامل منكم هذا تفسير للإجابة أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل أنه لا يضيع عمل عامل لديه بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. قال وقوله بعضكم من بعض إيش معنى بعضكم من بعض؟ يعني أنتم في العمل والثواب سواء بعضكم من بعض. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران. الهجرة شأنها عظيم سبحان الله. إنسان يترك داره وأهله جيرانه ويذهب إلى بلد آخر فالهجرة شأنها عظيم. ولذلك لما هاجر بلال وأصيب بالحمى في المدينة فماذا كان يقول؟ كان يقول الشعر يتذكر أيام مكة فكان يقول إيش؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمكة وحولي إذخر وجليل كأنهم جبلان وهل أردا يوما مياه مجنة ويبدو لي كذا وطفيل يعني جبلين أيضا. الشاهد أنه تذكر جبال مكة والمياه التي فيها وعذوبتها ويعني سلامة الجو من الأمراض. نعم فالهجرة شأنها عظيم. قال وأخرجوا من ديارهم هاجروا وأخرجوا من ديارهم أيضا يقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج وأوذوا في سبيلي أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكما في قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم ليش؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. قال وقوله وقاتلوا وقتلوا وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال فقال نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا. فإذا الإنسان إذا قتل في سبيل الله يغفر له مع أول قطرة من دمه، أول قطرة كامل. فالقتل يعني ينفي الذنوب تماما، يغفر له مع أول قطرة من دمه. ولذلك قال تعالى هنا لأكفرن عنهم سيئاتهم، أيضا أربط بين القرآن والسنة، يغفر للشهيد مع أول قطرة، لأكفرن عنهم سيئاتهم تجري من تحتها الأنهار، يعني في خلالها، ليس من تحتها أنها كالأنفاق، لا، من تحتها لأنها تكون في أصول العيش، في أصول أشجارها، وهي أنهار سارحة بلا أخاذيب، ما في حفر حتى تمشي فيه، وإنما هي تمشي سارحة يعني على وجه العيش، على وجه الأرض. قال من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك قال ثوابا من عند الله، أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. قال والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. وأما قوله قال ابن أبي حاتم وذكره، فهذا إسناد ضعيف، فهذا جملة ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات. طيب، بقي لنا الآيات الأخيرة، نذكر معناها الإجمالي ثم نعود إلى ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات. كان في برد يا أحمد، برد شوي، سكر لنا هذا بعد، خل هذا وهذا بس. قال تعالى يا إبراهيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ما المناسبة؟ ما هي المناسبة بعد هذا؟ قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. المناسبة أن هذا آخر عزاء ذكر للمؤمنين في هذه السورة. نحن ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى عز المؤمنين يعني في مواضع كثيرة، يعني الآيات التي تحدثت عن غزوة أحد يعني في ثناياها يعني عزاء من الله تبارك وتعالى المؤمنين، هذا آخر عزاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني إذا كنتم هزمتم في غزوة أحد فأنت ما يغرك، لا يغرنك تقلب هؤلاء الكفر وأنهم غلبوكم هذه المرة. نعم، فإذا هذا عزاء، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك إن عندهم طيار بدون طيار، إن عندهم صواريخ، إن عندهم رادارات، وإيش يعني يقتلون المسلمين. طيب، العاقبة للمتقين. فليس عيبا أن يقتل، ليش؟ أن يقتل المسلم ليس عيبا، بل هذه شهادة، إذا قتل لأنه مسلم فهذه شهادة، هذا كرم من الله تبارك وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ليش؟ قال متاع قليل، يعني إذا بقوا منتصرين، كم يعني هذا الجيل مثلا، كم؟ 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة. طيب وبعدين؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد، المهاد يعني مثل مهاد الطفل الذي ينام عليه. فلما ذكر سبحانه وتعالى تقلب الكفرة قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. لما قال سبحانه ثم مأواهم جهنم، القرآن ايش؟ ها مثاني، مثاني يعني يذكر الشوى ايش ومقابله. نعم. لكن الذين اتقوا ربهم في مقابل الذين كفروا لهم جنات، في مقابل مأواهم جهنم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في مقابل وبئس الايش وبئس المهاد. بئس المهاد نايم على النار وفوقه النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فراشهم وغطاؤهم من النار والعياذ بالله. وأما المؤمنون جنات تجري من تحتها في مقابل مهاد، لأن المهاد بيكون تحت والأنهار تحت، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل ما هي النزل؟ الضيافة. فالجنة ضيافة من الله تبارك وتعالى نزلا من عند الله. فهؤلاء هم ضيوف الرحمن فعلا، ضيوف الرحمن في الجنة نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. ما قال سبحانه وتعالى خير لهم، خير لهم الضمير يعود على من؟ الذين اتقوا، لكنه قال سبحانه وما عند الله خير للأبرار حتى نستفيد صفتين من صفات ايش أهل الجنة، أنهم إيش متقون وأنهم أبرار. والبار يعني أجمع صفة للخير، كما أن البر يعني أجمع كلمة للخير. إنسان بار أجمع صفة للخير. إن الأبرار لفي نعيم. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب. إيش المناسبة يا أبا عبد الرحمن؟ لما ذكر سبحانه وتعالى مأوى الكافرين فذكر في مقابله جزاء المتقين الذين اتقوا ربهم ويعنى بهم يعني من هذه الأمة، فذكر سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب الذين سبقونا أيضا لهم هذا ليش؟ لهم هذا النعيم. قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهذا كما قال تعالى قبل ذلك ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وإن من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى. اليهود كم آمن من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم آمن؟ أقل من ليش؟ أقل من العاشر، لقوله صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود. هذا معناه أن العدد ما وصل إلى إيش؟ ما وصل إلى عشرة. وأما من النصارى فكثير. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، خاشعين يعني خاضعين كالأرض الخاشعة الساكنة، ليسوا متكبرين، ليسوا كما قال تعالى تقلب الذين كفروا في البلاد، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما تقدم في قوله فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقال سبحانه وتعالى هنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك أنهم يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يبقوا يعني رؤوسا ورؤساء ويجمعون الأموال من أقوامهم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أولئك لهم أجرهم عند ربهم يعني كأجر المتقين والمؤمنين. إن الله سريع الحساب، مناسب أيضا لأنه يخطر على البال يعني كل هؤلاء المؤمنين وأهل الكتاب ومن سبقونا من أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم، كيف يحاسبهم الله تبارك وتعالى يعني كلهم. فقال تعالى إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بآية جامعة فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني إياكم أن يزحزحكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، إياكم أن يزحزحوكم عن دينكم، اصبروا وصابروا ورابطوا على هذا الدين. لأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الصورة يعني أهل الكتاب وخاصة النصارى، كما في سورة البقرة ذكر أهل الكتاب وخاصة ليش اليهود، ففضح الله تبارك وتعالى اليهود في سورة البقرة وبين جرائمهم، وفي سورة آل عمران رد الله تبارك وتعالى على النصارى، وذكر المنافقون هنا وهنا والمشركون هنا وهنا. طيب وبعد هذا ماذا؟ بعد هذا أننا لا ننشغل بهؤلاء بل نثبت على هذا الدين ونرابط على هذا الدين. وهذه الآية تشبه آخر آية في أو الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني بخلاف ليش؟ بخلاف أهل الكتاب والمشركين. هنا أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ما الفرق بينهما؟ اصبروا يعني مع أنفسكم، تصبر على الصلاة، تصبر على العقيدة الصحيحة، تصبر على ملازمة السنة، تصبر على التحلي بالأخلاق الطيبة، إذن هذا صبر في نفسك، ويشمل أقسام الصبر المعروف، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب وصابروا، صابروا يعني المخالفين، لأنهم يبقون على ما هم عليه، وأنتم كذلك اصبروا على ما أنتم عليه، فهذه مصابرة، لأن الإنسان إذا ما صابرهم جروه إلى حزبهم، فهذا معنى وإيش؟ وصابروا. فإذا اصبروا هذا مع النفس، صابروا مع الغير. طيب وبعدين ورابطوا، رابطوا يعني أثبتوا على الصبر والمصابرة، لأن الإنسان ممكن يصبر شوية وبعدين ينفك عزمه، لا بد من الثبات. رابطوا، فالرباط هو ليش؟ هو اللزوم، لزوم الصبر والمصابرة. وهذا طبعا يدخل فيه كل ما هو ثابت، رابط المعتكف مثلا هذا مرابط لأنه ثابت على اعتكاف العشر. طيب الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة هذا مرابط في المسجد، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أوتاد المساجد. طيب الذي يحفظ ثغور المسلمين على الحدود، حدود الدولة الإسلامية، هذا مرابط. فإذا الرباط له معنى واسع يشمل كل كل ثابت على طاعة من طاعات الله تبارك وتعالى. ورابط قال واتقوا الله، ما المناسبة؟ تقول لأن التقوى يعني لا تؤتي ثمرها ولا تنفع صاحبها إلا بإيش؟ إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة. فلا يتصور أن تكون التقوى نافعة، لأن إيش معنى التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، ولا أخوف من النار. فالتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. هذه التقوى يعني لا تنجيك من عذاب النار إلا بليش؟ إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة. ولذلك قال تعالى واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح والفوز، والفوز بماذا حسب هذه الصورة؟ ايوه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين، مرتهنين يعني محبوسين كالرهن، مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا. فإذا هذا الذي هم فيه الله عز وجل يستدرجهم، يأتي إعصار بالآلاف المؤلفة، يأتي زلزال بالآلاف بل ربما بالملايين كما نسمع ونرى بين الحين والآخر. وسبحان الله، بلاد المسلمين على ما هم فيه من الضعف وعلى ما هم فيه من إهمال دينهم، بلاد آمنة، بلاد آمنة من الزلازل والأعاصير والبراكين وغير ذلك. نعم، فإذا ما هم فيه الله عز وجل يستدرجهم. قال وهذه الآية كقوله تعالى يعني لا يغرنك، قال كقوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذا من أحسن ما يوجد في تفسير ابن كثير، أنه يفسر الآية بالآية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا في سورة آل عمران. في سورة غافر فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا ذكر مآلهم إلى النار، وهو قوله تعالى ثم مأواهم جهنم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. الحديث قال ابن مردوي عن عبد الله بن عمر إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، هذا ضعيف. الذي بعده عند ابن أبي حاتم عن ابن عمر إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء، هذا ضعيف. الذي بعده قال ابن أبي حاتم بإسناده قال عبد الله بن مسعود ما من نفس ضرة ولا فاجرة إلا الموت خير لها. لئن كان ضرا لقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار. إن كان ضارا وجاءه الموت هذا خير له. نعم هذا ذكره عن ابن مسعود وإسناده يعني صالح. وكذلك ذكر عن أبي الدرداء وإن كان إسناده ضعيف لكنه بمعنى أثر ابن مسعود ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له. ومن قال ومن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول وما عند الله خير للأبرار. قال ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يعني لما يموت أحسن. وهذا في هذه الصورة. فإذا الموت خير للمؤمن وما عند الله خير للأبرار. وللكافر ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم. هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى كما قال تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى ليسوا سواء كما مر. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق. ثم ذكر الآيات التي في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال وقد ثبت في الحديث أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف هاي عين صاد سورة مريم بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطارق والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. فهذا يدل على يعني كما قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهكذا كذلك هذا سنده حسن أنهم أن النجاشي بكى وبكوا حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه فخرج بهم إلى الصحراء فصفهم وصلى عليهم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أنس بن مالك قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج. العلج يعني غير العربي الأعجمي. يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، إلى آخره. وهذا يعني إسناده حسن. قال: ورواه أيضا ابن جرير وهذا إسناده ضعيف. قال: وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم عن عبد الله بن الزبير هذا أيضا إسناده ضعيف. قال: وقال أبو داود هذا إسناده ضعيف. قال: وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام، فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. ولذلك نحن يعني نستغل هذا عندما يسلم يعني أحد النصارى أو أحد اليهود، فنقول له: أبشر، أوتيت أجرك. إيش أجرك؟ مرتين. نعم. قال: وقوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. قال مجاهد في قوله تعالى: سريع الحساب، يعني سريع الإحصاء، والإحصاء هو العد. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. فإذا اصبروا يعني على دينكم وفي أنفسكم، وصابروا أي مخالفيكم، لأنه إذا ما صابر مخالفيه ربما جروه إلى نحلتهم وإلى بدعتهم وإلى ما هم عليه من مخالفة الله ورسوله. قال: وأما المرابطة، وذكر لنا يعني ثلاثة معاني للرباط، أشملها وأعمها المعنى الأول. قال: وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، المداومة والثبات على الإسلام. قال: وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. والقول الثالث: وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحور العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. كل هذا داخل في معنى ليش؟ في معنى الرباط. فكل ما ثبت عليه الإنسان من طاعة الله ورسوله فهو رباط، فهو رباط. المرأة التي تلتزم بلباسها الشرعي وتبقى على ذلك ولا تخلعه أبدا حتى ولو أوذيت، هذه مرابطة. فكل مرابط على طاعة الله ورسوله، فكل ثابت على طاعة الله ورسوله فهو مرابط. ثم ذكر لنا ابن كثير يعني مجموعة من الأحاديث التي تبين هذه المعاني للرباط. الحديث الأول حديث أبو هريرة المعروف رواه مسلم وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره يعني في حال البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فليس الرباط فقط أن تربط في يعني في الثغور وتحفظ حدود الدولة المسلمة، وإنما الرباط هو الدوام على طاعة الله. كهذا يعني شوف الذي يسبغ الوضوء على المكاره، دوما يسبغ الوضوء، يكثر من الخطى إلى المساجد، ويكون في الصفوف الأولى مع الجماعة ويحافظ على الصلاة، هذا مرابط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حديث آخر الذي بعده قال ابن مردويه، هذا في إسناده ضعف، حديث آخر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله نفسه، فإذا جاء عن أبي هريرة وعلي وجابر هذه المعاني كلها. الذي بعده وقال ابن مردويه، هذا إسناده ضعيف، وقال عنه ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. الذي بعده عن أبي هريرة كذلك في إسناده ضعف. قال: وقيل المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحور العدو، وذكر أحاديث كثيرة، منها حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ولذلك العلماء المسلمين وأهل الحديث كانوا يخرجون إلى الثغور يرابطون عملا بهذه الأحاديث: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. لأن الصيام والقيام هذه عبادة قاصرة على النفس ينتفع بها صاحبها، وأما الرباط في الثغور فهذه لجميع المسلمين. قال: وإن مات، يعني المرابط، وإن مات جرى عليه عمله. سبحان الله، يعني يبقى مرابطا إلى يوم القيامة، المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. شوف كيف يعني، كم كان ياخذ كم حسنه في اليوم وليله، هذه تستمر الى يوم القيامه المرابط. ولذلك العلماء واهل الحديث لما عرفوا قدر هذه الاحاديث خرجوا الى ثغور المسلمين يحفظونها. قال: وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، واجري عليه رزقه، بل احياء عند ربهم يرزقون، وأمن الفتان. الفتان ماذا؟ الفتان هو فتان العيش القبر، يعني عندما يسأل، فهذا ينجو من فتنة العيش، من فتنة القبر. حديث آخر حديث فضال بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. حديث آخر عن عقبة بن عامر رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان. حمك الله. حديث آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وآمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. هذه الزيادة. نعم. الذي بعده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه وربح، نعم، وغدا عليه وريح برزقه من الجنة، وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. الذي بعده عن أم الدرداء هذا ضعيف، والذي بعده قال الإمام أحمد قال عثمان وهو يخطب هذا أيضا ضعيف، وكذلك قوله وهكذا رواه أحمد. طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه وهذه صحيحة، عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. والحديث حسنه الشيخ الألباني: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من ايش؟ خير من ألف شهر. وهنا: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وأيضا جاء عن سلمان عن محمد بن المنكدر قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل ابن الصمت وهو في، نعم، وهو مرابط، وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: أفلا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، أو قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. وكذلك الذي بعده أيضا عن سلمان صحيح، الذي بعده عن أبي بن كعب هذا ضعيف، الذي بعده عن أنس بن مالك هذا ضعيف، الذي بعده عن عقبة بن عامر الجهني هذا ضعيف، ثم ذكر حديث سهل ابن الحنظلية، وما بعده أيها الإخوة يعني كلها أحاديث في ماذا؟ أحاديث في فضل الرباط. وختم بهذه الأبيات التي أرسلها ابن المبارك للفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان يعني عند الكعبة ملازم للصلاة والصيام، وابن المبارك كان مرابطا، فأرسل إليه بأبيات: يا عابد الحرمين، وهو الفضيل بن عياض، هذا كان لقبه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، يعني يصلي ويبكي، فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، عبير المجاهد، ما هو؟ وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. فلا يستوي أو لا يجتمع دخان نار جهنم مع الغبار في سبيل الله، الغبار في سبيل الله. ثم قال: هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، لأن ابن المبارك كان أرسله إلى الفضيل، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملأ علي الفضيل بن عياض وذكر حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. ف فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فإذا لا يوازي أجر المجاهد إلا الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فقال يا رسول الله أن أضعف من أن أستطيع ذلك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله يعني في حبله فيكتب له بذلك حسنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك نكون قد انتهينا من سورة أو من تفسير سورة آل عمران، وبعد رمضان إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة النساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.